العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. أعظم الله أجورنا وأجوركم لمصابنا بالحسين عليه السلام. قال قدس سره: وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئيتي ما شك في جزئيته. كان كلامنا قبل التعطيل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا البحث، هذا الأصل يقع في مقامين. المقام الأول في دوران الأمر بين الأقل والأكثر المتباينين، والمقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر المتباينين، كما لو دار أمر الصلاة الواجبة بين الجمعة وبين الظهر، بحثنا به وفرغنا من المقام الأول. كان كلامنا قبل التعطيل في المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. مثال اللي دائما نذكره هو ما لو علمنا بأصل وجوب الصلاة وتردد أمر الصلاة الواجبة بين الأقل والأكثر، بين ذات العشرة أجزاء من دون السورة هذا الأقل، وبين ذات الأحد عشر جزءا مع السورة بضميمة السورة هذا الأكثر. فيدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ارتباطيين يعني مترابطان في مقام الامتثال. إذا جاء بالأقل، إذا جاء المكلف بالأقل، فعلى تقدير وجوب الأكثر لا يعدل المكلف ممتثلا ولو بالإحاض الأقل، حتى بالإحاض الأقل لا يعد ممتثلا في مقام الامتثال. هناك ترابط وليست هناك استقلالية في مقام الامتثال. هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا أهم مثال. اختلفوا في جريان البراءة وعدم جريان البراءة. ومنشأ الخلاف كما ذكرنا فيما تقدم، منشأ الخلاف في أمرين: في أن العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر، هل يكون هذا العلم الإجمالي منحلاً؟ هل ينحل هذا العلم الإجمالي ويكون شأن هذا البحث شأن الأقل والأكثر الاستقلاليين، أو شأن الأقل والأكثر الاستقلاليين اللي ينحل العلم الإجمالي؟ اللي مثال سابقا كنا نقول ما لو علم المكلف بأنه مثلا مطلوب صوم وتردد بين اليوم واليومين، إذا صام يوما يكون ممتثلا بالإحاض اليوم حتى لو كان في الواقع هو وجوب الأكثر، وجوب اليومين. في مقام الامتثال لا ترابط، وإنما الامتثال امتثال الأقل مستقل عن امتثال الأكثر. فإذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي في مقامنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا البحث يعود نظير البحث المتقدم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. عندنا علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي بوجوب الأكثر، يكون مجرى لأصالة البراءة هذا الأكثر. فنقول له أنت إذا يدور أمرك بين وجوب اليوم أو اليومين، أنت على يقين من وجوب اليوم، تشك في وجوب اليوم الثاني، تجري البراءة. نفس الكلام نقوله في وجوب السورة. فإذا هذا المنشأ الأول للخلاف، المنشأ الأول للخلاف هو هل أن العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر هذا العلم الإجمالي منحل أو ليس بمنحل. إذا لم يكن منحلاً يكون شأنه شأن هذا المقام شأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بين دوران الأمر بين المتباينين مو أقل وأكثر. هذا حفنة مسألة السورة ووجوب السورة والشك في جزئية السورة، هذا يكون نظير دوران الأمر بين المتباينين. شلون في المتباينين قلنا العلم الإجمالي لا ينحل ويجب الاحتياط، ويجب على المكلف أن يجمع بين الصلاتين، أن يأتي بصلاة الجمعة وصلاة الظهر في محل كلامنا أيضا كذلك. هذا المنشأ الأول للخلاف، هل أن العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل، هذا المنشأ الأول. منشأ الثاني الخلاف هو هل أن أدلة البراءة الشرعية شاملة لما نحن فيه أو ليست شاملة. أدلة البراءة الشرعية مثلا حديث الرافع، حديث السعة، حديث الإطلاق، هاي الأدلة الدالة على البراءة الشرعية هل تشمل بعمومها أو بإطلاقها لما نحن فيه؟ هل تشمل الشك في جزئية السورة أو لا تشمل؟ هذا المنشأ الثاني للخلاف. على أساس هذين المنشئين اختلفوا على أقوال ثلاثة تقدمت، لكن احنا نعيد حتى أم يصير ترابط، هم نحتاج بعض الأبحاث المتقدمة. اختلفوا على أقوال ثلاثة، البعض قال بعدم جريان لا البراءة العقلية ولا البراءة النقلية، لا البراءة العقلية تجري رفع عن أمتي قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية، ولا البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا قلنا سابقا التزم بالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد والمحقق التقي في هداية المسترشدين. القول الثاني هو جريان البراءة العقلية والنقلية، هذا القول هو القول المشهور عند العامة والخاصة واللي التزم به الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري التزم بجريان البراءة العقلية والنقلية، فلا يجري الاشتغال والاحتياط، لا الاحتياط العقلي ولا الاحتياط الشرعي، البراءة هي الجارية. القول الثالث هو تفصيل المصنف. المصنف فصل بين البراءة العقلية والبراءة النقلية، فقال بعدم جريان البراءة العقلية وإنما الجاري في مقام حكم العقل هو الاحتياط، الاحتياط يجري في المقام، لكن البراءة النقلية جارية، البراءة النقلية جارية، يعني لا تجري البراءة العقلية وإنما تجري البراءة الشرعية. هذا قول المصنف اللي على أساسه قلنا للمصنف دعويان، الدعوة الأولى هي عدم جريان البراءة العقلية وجريان الاحتياط العقلي، والدعوة الثانية هي جريان البراءة النقلية، جريان البراءة النقلية البراءة الشرعية، هاي الدعوة الثانية. كل كلامنا المتقدم قبل التعطيل كان في الدعوة الأولى، كان في الدعوة الأولى وأن البراءة العقلية لا تجري وإنما يجري الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي هو الجاري، واستدل المصنف بدليلين هذا نحتاجه. استدل المصنف بدليلين، الدليل الأول المتقدم هو وجود العلم الإجمالي فيما نحن فيه في مسألة الشك في جزئية السورة، قال عندنا علم إجمالي مردد بين الأقل وبين الأكثر، إما أن يكون الواجب هو الأقل العشرة أجزاء وإما أن يكون الواجب هو الأكثر بعد الفراغ والعلم التفصيلي بأصل وجوب الصلاة. أصل وجوب الصلاة هذا مفروغ منه، وإنما نشك في أن الواجب هو الأقل أو الأكثر، عندنا علم إجمالي ينجز الطرفين فيجب الاحتياط، يجب الاتيان بالأكثر. المكلف على يقين من اشتغال ذمته بالصلاة هو لا يكون على يقين من فراغ ذمته من الصلاة إلا بالاتيان بالأكثر، إلا بالاتيان بالصلاة مع السورة. هذا العلم الإجمالي ينجز الطرفين فيجب الاتيان بالسورة. هذا شنو معناه؟ هذا معناه جريان البراءة، جريان الاحتياط العقلي الاشتغال وعدم جريان البراءة العقلية. ماكو بعد قبح العقاب بلا بيان، العلم الإجمالي يكون منجزا للطرفين. هذا الدليل الأول اللي ذكر المصنف، ثم ذكر إشكال الشيخ الأنصاري على هذا العلم الإجمالي، لأن قلنا الشيخ الأنصاري يدعي جريان البراءة العقلية، فلابد أن يدعي عدم منجزية هذا العلم الإجمالي وانحلاله، وفعلا الشيخ الأنصاري ادعى انحلال هذا العلم الإجمالي وبين الطريقة. الشيخ الأنصاري المصنف هم ذكر، قال إحنا على يقين من وجوب الأقل، عندنا علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي بوجوب الزائد بوجوب السورة، فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي بوجوب الزيادة بوجوب السورة، فينحل العلم الإجمالي. شلون عندنا علم تفصيلي بوجوب الأقل؟ هو بين، قال هذا العلم الإجمالي مردد بين وجوب الأقل وبين وجوب الأكثر، فالأقل واجب على كل تقدير. إذا كان الواقع هو وجوب الأقل وأن السورة ليست واجبة، إذا كان هذا الواقع فالأقل يكون واجبا بالوجوب النفسي، يكون مطلوبا نفسيا. الأقل هاي العشرة أجزاء تكون واجبة بالوجوب النفسي والسورة ليست واجبة. وإذا كان الواجب هو الأكثر وأن الصلاة هي ذات الأحد عشر جزءين، فالأقل يكون واجبا ولكن بالوجوب الغيري المقدمي، باعتبار أن الأقل مقدمة للأكثر. الإنسان لا يتمكن من الإتيان بالأكثر إلا بعد الإتيان بالأقل، فالأقل هذا مقدمة يتوقف عليها وجود الأكثر، هو مقدمة للأكثر فيجب بالوجوب الغيري. فإذن الأقل واجب على التقديرين، سواء كان الواجب هو الأقل أو الأكثر، على التقديرين الأقل يكون واجبا والأكثر يكون مشكوكا بالشك البدوي، فينحل العلم الإجمالي. هذا اللي بين الشيخ الأنصاري. المصنف أجاب عنا بجوابين، احنا ما نعيد الجوابين. الجواب الأول قال هذا وجوب وجوب الأقل على كل تقدير، هذا يلزم منه الخلف المحال، هذا أولا. وثانيا قال هذا يلزم منه، يلزم من وجوده عدمه، وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا. هذا وجوب الأقل بالوجوب الغيري هذا محال ويستلزم الخلف، فلا يمكن الالتزام به. وانتهى المصنف إلى عدم انحلال العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يكون منجزا. هذا كل الدليل الأول على الدعوة الأولى للمصنف على عدم جريان البراءة العقلية. هذا الدليل الأول، وجود علم إجمالي ينجز الطرفين. الدليل الثاني هو اللي ذكره، مسألة الغرض. قال أن مشهور العدلية التزموا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا علمنا بوجوب أصل الصلاة هذا يعني أننا نعلم بوجود مصلحة، بوجود غرض للشارع المقدس في تلك الصلاة. هذا الغرض لا يحرز تحقيقه واستيفاء إلا بالإتيان بالأكثر. أفرض مثلا معراجية الصلاة للمؤمن هي عن الفحشاء والمنكر، هذا غرض دعا الشارع إلى إيجاب الصلاة. المكلف إذا جاء بالأقل هو سوف لا يعلم ولا يحرز، لا يجزم بتحقق الغرض، وإنما يجزم بتحقق الغرض إذا جاء بالأكثر. ومن هنا العقل يقول يجب الإتيان بالأكثر تحصيلا لغرض المولى الملزم. احنا قاعد نتحدث عن وجوب، يعني اكو غرض ملزم، اكو مصلحة ملزمة واصلة حد الإلزام، ما يجوز للمكلف ان لا يتصدى لتحقيق هذا الغرض. فالعقل يقول لابد من الإتيان بالأكثر استيفاء للغرض الملزم. هذا الدليل الأول على الدعوة الثانية. هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى اللي تقدم كل هذا الكلام قبل التعطيل. كلامنا اليوم في الدعوة الثانية، الدعوة الثانية في في جريان البراءة الشرعية، جريان البراءة النقلية. هاي الدعوة الثانية اللي يتحدث عنها المصنف. إذن المصنف إلى دعوين، دعوة الأولى تقدمت بكل تفاصيلها، كلامنا في الدعوة الثانية وفي جريان البراءة الشرعية. الدليل على الدعوة الثانية يقول المصنف هو عمومات أدلة البراءة الشرعية. شوفوا إخواني، إحنا قلنا منشأ الخلاف في أمرين. الأمر الأول في حلال وعدم حلال العلم الإجمالي، هذا يرتبط بالدعوة الأولى للمصنف. المصنف انتهى إلى أن هذا العلم الإجمالي لا ينحل، ولذلك يحكم العقل بالاحتياط، بلزوم الاحتياط. الدعوة الثانية مرتبطة بالمنشأ الثاني للخلاف. منشأ الثاني للخلاف هو في شمول أدلة البراءة الشرعية وعدم شمولها لما نحن فيه. المصنف يقول بلحاظ الدعوة الثانية أن أدلة البراءة الشرعية شاملة لما نحن فيه، شاملة لما نحن فيه، لأن أدلة البراءة الشرعية مثلا على سبيل المثال حديث الرفع. حديث الرفع مفاده هو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الأمور غير المعلومة هاي مرفوعة عن الأمة، مرفوعة عن المكلف. المكلف إذا كان جاء أهلا بحكم شرعي، هذا الحكم الشرعي يكون مرفوعا بالنسبة إليه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا الحديث بعموم، هذا الحديث بعموم شامل لما نحن فيه، رفع عن أمتي ما، هاي ما الموصولة ما لا يعلمون، هاي ما الموصولة عامة شاملة لكل ما لا يكون معلوما، شاملة لكل ما يكون مجهولا للمكلف، فتنطبق على ما نحن فيه. احنا عندنا جهل بوجوب السورة أو جهل قل بالأدب بجزئية السورة. احنا نعلم أن الصلاة الواجبة مركبة من 10 أجزاء، هل يضاف إلى ذلك السورة أو لا يضاف؟ هذا شكنا، نشك في جزئية السورة، نشك في أن السورة جزء من الصلاة أو لا، فنشك في الجزئية، فينطبق ما لا يعلمون على جزئية السورة المشكوكة، ينطبق ونجري حديث الرفع في جزئية السورة، نقول جزئية السورة هاي مما لا يعلم فهي مرفوعة، الجزئية مرفوعة عن المكلف غير العالم بالجزئية. فإذا علم المكلف وتيقن بجزئية 10 أجزاء وشك في جزئية جزء آخر يضاف إلى 10، تجري البراءة في جزئية الجزء المشكوك، لا تجري البراءة في الأجزاء 10. هاي الأجزاء 10 على يقين من جزئيتها، إحنا نتيقن بجزئية التكبير، بجزئية الركوع السجود، شكنا في جزئية السورة فنطبق حديث الرفع على جزئية السورة. ومعنى ذلك، شوفوا إخواني، معنى ذلك هو أن حديث الرفع يرفع الإجمال ويرفع الترديد. إحنا سابقا مو كان عندنا إجمال وترديد، كان عندنا علم إجمالي مردد بين الأقل والأكثر، نقول ما ندري هل أن الواجب هو خصوص الأقل لو تمام الأكثر، عندنا ترديد عندنا إجمال. حينما نجري حديث الرفع ونرفع جزئية الجزء المشكوك، هذا الحديث كفيل بأن يرفع الإجمال ويرفع الترديد ويعين الواجب في الأقل. يقول الواجب ترى هو خصوص الأقل، وأن الزائد ليس واجبا، الزائد ليس جزءا من الصلاة، والواجب هو خصوص الأقل، المطلوب من المكلف هو خصوص الأقل. هذا رفع الترديد ورفع الإجمال إنما كان ببركة حديث الرفع. حديث الرفع هو الذي رفع الحيرة عن المكلف والإجمال والترديد. المكلف كان يدور أمره بين الأقل والأكثر، لما أجى حديث الرفع ورفع جزئية الجزء المشكوك هو أثبت وجوب الأقل. وأن الواجب والمطلوب للمكلف هو خصوص الأقل. هذا دليل المصنف على جريان عموم أدلة البراءة الشرعية، وبذلك يتم للمصنف ما أراد، يتم للمصنف الدعويان. الدعوة الأولى جريان الاحتياط العقلي وعدم جريان البراءة العقلية، وجريان البراءة الشرعية، لأن أدلة البراءة الشرعية شاملة لما نحن فيه، مثل ما نجري البراءة الشرعية عن حرمة لحم الأرنب المشكوك، مثل ما نجري البراءة عن وجوب صلاة الجمعة المشكوكة، أيضا نجري البراءة وحديث الرفع في جزئية السورة المشكوكة، هاي الجزئية مشكوكة، فنجري البراءة الشرعية فيها كما نجري البراءة في الحرمة وفي الوجوب وفي سائر المجعولات الشرعية. هذا بالنسبة إلى دعوة المصنف الثاني. قال هذا بحسب حكم العقل، هذا اللي تقدم كله في المقام الثاني، مقامنا الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيا، هذا كله في حكم العقل. وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض، هذا العموم قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، نشك في جزئية السورة من الصلاة، حديث الرفع يجي يرفع هاي الجزئية، شنو النتيجة، شنو الأثر المترتب على ذلك؟ يقول فبمثل عموم حديث الرفع يرتفع الإجمال والتردد، احنا كان عندنا إجمال والتردد ودوران أمر الصلاة، دوران أمر الصلاة بين الأقل والأكثر، هذا التردد سوف يرتفع ويتعين أمر الصلاة المرددة بين الأقل والأكثر، يتعين في خصوص الأقل. يقول فبمثله يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر، هذا الإجمال يرتفع بين الأقل والأكثر، هو شنو اللي يتردد أمره بين الأقل والأكثر؟ مثل الصلاة، هاي ما واقع على مثل الصلاة، عما تردد أمره يعني عن الصلاة، يرتفع الإجمال عن الصلاة، بعد الصلاة ما تعود مجملة، ما تعود مرددة، لا، نكون عالمين تعبدا ببركة حديث الرفع بأن الصلاة فقط هي ذات العشرة أجزاء والسورة ليست جزءا من الصلاة. يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر، ويعينه في الأول، ويعينه من اللي يعين، اللي يعين حديث الرفع، ويعينه يعني حديث الرفع يعينه، يعين منه، يعين الأمر، هذا الأمر الذي تردد، مو قال تردد أمره، يعين حديث الرفع، أو بالأدق يعين عموم حديث الرفع، يعين الأمر في الأول، الأول منه الأقل، يعين فيه، هو قال بين الأقل والأكثر، فالأول يعني الأقل، عموم حديث الرفع يعين أمر ما تردد أمره، يعينه في الأقل يعني في الأول. هذا اللي ذكر المصنف إلى الآن. ثم بعد ذلك يذكر إشكالين ويجيب عن الإشكالين حتى يفرغ من هذا البحث ومن هاي الدعوة ومن البحث بتمامه. الإشكال الأول هو أن حديث الرفع وسائر أدلة الأصول الأخرى، الأصول العملية، مطلق الأصول العملية، إنما تجري يقولون في المجعولات الشرعية، فيما يكون حكما شرعيا مثلا، أو موضوعا ذا أثر شرعي. الأصول الشرعية عادة تجري في مثل هكذا أمور، فمثلا الاستصحاب إنما يجري في الحكم الشرعي، إنما يجري في المجعول الشرعي، في نفس الحكم الشرعي، فنجري الاستصحاب مثلا في وجوب صلاة الجمعة، نجري الاستصحاب مثلا في حرمة وطء الزوجة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، نجري الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي اللي هو نفس الحكم الشرعي، هذا مجعول من قبل الشارع. الشارع جعل الوجوب وجعل الحرمة وجعل سائر الأحكام الشرعية الأخرى، فالاستصحاب وسائر الأدلة الأصول العملية ومنه حديث الرفع اللي نتحدث به كدليل على البراءة الشرعية، الأصل العملي البراءة الشرعية، هذا إنما يجري في الحكم الشرعي أو لا يجري في أمر تكويني لكن إلى أثر شرعي، موضوع لحكم شرعي، كما لو شككنا في خمرية سائل بعد أن كان خمرا قطعا شككنا في خمرية السائل، هاي الخمرية مو أمر مجعول من الشارع، هاي الخمرية أمر تكويني، خمرية الخمر مثل ناطقية الإنسان، هذا أمر تكويني، أمر تكويني ليس أمرا مجعولا من قبل الشارع. الشارع بما هو شارع ما جعل الخمرية للخمر، فإذا الخمرية ليست مجعولا شرعيا، ليست من المجعولات الشرعية، ولكن مع ذلك إذا شككنا في الخمرية بعد العلم بالخمرية يمكن أن نستصحب الخمرية ونجري الأصل العملي ونطبق صحيح زرارة لا تنقض اليقين بالشك على الخمرية التي هي أمر تكويني وليست مجعولا شرعيا. ليش؟ لأن هذا الأمر التكويني إلى أثر شرعي. شنو أثر الشرعي؟ هو حرمة الشرب، حرمة الشرب. إحنا حينما نجري استصحاب الخمرية حين الشك بعد العلم، حينما نجري الاستصحاب شنو غرضنا؟ غرضنا حتى نرتب الأثر الشرعي، حتى نرتب الحرمة، نقول لك كما لا يجوز لك أن تشرب هذا السائل حين العلم بالخمرية، الآن في ظرف الشك من الخمرية أيضا لا يجوز لك أن تشرب، يحرم عليك شرب هذا السائل. هذا كله ببركة الاستصحاب ونتيجة للتعبد الاستصحابي. الشارع المقدس حينما تعبدنا بالاستصحاب نتيجة ذلك هو حرمة شرب هذا السائل. فإذن حتى تجري أدلة الأصول العملية ومنه حديث الرفع، لابد من كون المورد اللي يريد نطبق الدليل عليه، لابد أن يكون المورد إما حكما شرعيا أو موضوعا ذا أثر شرعي، الجامع هو أن يكون من المجعولات الشرعية، لابد أن يكون أمرا مجعولا إما بنفسه أو بأثره، لو نفسه مجعول كما في الحكم الشرعي أو أثره يكون مجعولا من المجعولات الشرعية، وإلا إذا ما كان المورد من المجعولات الشرعية، إذا ما كان المورد لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، حينئذ بعد لا يمكن التعبد الاستصحابي وغيره من الأصول العملية، ما يمكن أن يكون مجرى لأصل عملي. ليش؟ لأن الأصول العملية تعبد شرعي. الشارع المقدس يتعبدنا بالاستصحاب، يتعبدنا بالاحتياط، يتعبدنا بالبراءة، هذا تعبد، وإنما يكون التعبد في الأمور التي تكون تحت يد الشارع بما هو شارع وضعا ورفعا. لابد أن يكون الأمر تحت يد الشارع من حيث الوضع ومن حيث الرفع، حينئذ يكون موردا للتعبد الشرعي، وإلا إذا ما كان داخلا تحت يد الشارع وما تنال يد الشرع التشريع بالوضع والرفع، هذا لا يكون موردا للتعبد، يكون التعبد حينئذ لغوا، يكون التعبد بمثل هكذا أمر لا حكم شرعي ولا موضوع حكم شرعي يكون لغوا وعبثا ولا فائدة تترتب عليه. شنو الفائدة في أن يتعبدنا الشارع المقدس بوجود المدرسة، ببقاء المدرسة، إذا ماكو أثر شرعي يترتب على ذلك ويترتب على ذلك وجوب الحضور إلى الدرس من دون هذا الأثر، من دون هذا الأثر الشارع ما يتعبدنا به، وإلا يكون هذا التعبد لغوا. إذا تعبدنا يوم الجمعة ببقاء المدرسة حتى شو نسوي؟ يوم الجمعة ماكو درس حتى نقول يجب الحضور، هذا التعبد يكون لغوا محضا، ما إلى أي فائدة وما إلى أي أثر. هذا نقوله في كل الأصول، مو فقط في البراءة وحديث الرفع، في كل أصل عملي، لأن الأصل العملي هو تعبد شرعي. التعبد لابد إلى من أثر، لابد إلى من أثر، إما أن يكون نفس المتعبد نفس المورد حكم شرعي، أو يكون موضوعا لحكم شرعي. هذا السر في اعتبار أن يكون المورد حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذا بشكل عام وكبروي. نجي نطبق على ما نحن فيه. المصنف إيش قال حتى نشكل على المصنف؟ المصنف قال إحنا نجري أصالة البراءة، نجري حديث الرفع، ونطبق حديث الرفع على الجزئية المشكوكة، على الجزئية المشكوكة. المستشكل يقول هاي الجزئية ليست مجعولا شرعيا، هاي الجزئية المشكوكة ليست مجعولا شرعيا، لا حكم شرعي ولا يترتب عليها أثر شرعي، وحينئذ لا تكون موردا لانطباق حديث الرفع، لا تكون موردا لعموم حديث الرفع كما ادعى المصنف. أما أن الجزئية ليست مجعولا شرعيا، فلأن الشارع المقدس كل اللي يسويه هو أن يوجب الصلاة المركبة من عدة أجزاء، هذا اللي يسوي الشارع المقدس. الشارع المقدس إنما يوجب الصلاة، يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا الصادر من الشارع، هذا المجعول الشرعي. المجعول الشرعي هو إيجاب المركب، إيجاب الكل. وأما جزئية الركوع وجزئية التكبير وجزئية السجود وسائر الأجزاء، على تقدير مثلا السورة جزء، جزئية السورة هاي ليست مجعولة شرعا، الشارع ما يجعل الجزئية وإنما يجعل الوجوب للكل المركب. نعم بعد أن يفرغ الشارع من إيجاب الكل المركب يأتي دور العقل، العقل يقول حيث أن الشارع المقدس أوجب هذا الكل هذا المركب، إذن التكبير جزء، الركوع جزء، السجود جزء. العقل يجي بعد أن يفرغ الشارع من إيجاب المركب، يجي دور العقل لينتزع الجزئية، فإذن الجزئية أمر انتزاعي، الجزئية أمر انتزاعي، منشأ انتزاعه هو جعل الوجوب للكل المركب من أجزاء عديدة، وليست الجزئية مجعولا شرعيا. شارع المقدس مو يقول أقيموا الصلاة ويبين أن الصلاة الواجبة هي هذا الكل المركب، ثم بعد ذلك يقول التكبير جزء الركوع جزء، هذا بعد ماله ما يصدر من الشارع، هذا دور العقل يجي ينتزع، يقول طالما الشارع أوجب هذا الكل المركب إذن هذا الأول جزء من الكل وسائر الأجزاء الأخرى. إذن الجزئية ليست مجعولا شرعيا، هي ليست كالوجوب، ليست كالحرمة مجعولة مباشرة من قبل الشارع. فإذن هذا ما يرتبط بأن الجزئية ليست مجعولا شرعيا وليست حكما شرعيا. وأما أن السورة ليست، أو الجزئية عفوا، أما أن الجزئية ليست ذات أثر شرعي، ليش ما تكون الجزئية مثل الخمر؟ هي ليست حكما شرعيا ولكن هي موضوع لحكم شرعي، فلأن نقول حتى نبين هذا، لأن الجزئية، لأن الأثر المتوهم للجزئية هو وجوب الإعادة، اللي يمكن أن يتوهم ويتخيل كون أثرا للجزئية هو شنو؟ هو وجوب الإعادة. فالمكلف إذا ما كان يعلم بالجزئية ثم بعد ذلك علم بالجزئية شنو نقول له؟ نقول له يجب عليك أن تعيد الصلاة اللي صليتها من دون سورة. بعد أن يعلم بجزئية السورة للصلاة يجب عليه الإعادة. وجوب الإعادة هذا هو ما يتوهم ويتخيل كونه أثرا من آثار الجزئية، ولكن هذا التوهم والتخيل باطل لأمرين. الأمر الأول هو أن وجوب الإعادة ليس أثرا للجزئية المعلومة بعد أن كانت مجهولة. وجوب الإعادة ليس أثرا للجزئية، وإنما وجوب الإعادة هو في الحقيقة أثر للأمر الأول الصادر من الشارع المقدس. الشارع المقدس حينما أمر أولا بالصلاة وقال أقيموا الصلاة، أثر هذا الأمر الأول هو وجوب الإعادة. ليش؟ لأن الشارع المقدس حينما يأمر بكل مركب هذا الأمر لا يمتثل ولا يسقط إلا بالإتيان بجميع أجزاء ذلك الكل المركب. يعني شلون يسقط الأمر بالصلاة؟ إذا جاء المكلف بكل أجزاء الصلاة حينئذ يمتثل المكلف ويتحقق الغرض، بعد ذلك يسقط هذا الأمر. أما إذا جاء المكلف ببعض الأجزاء ولم يأتي بالبعض الآخر، ذاك الأمر الأول لا يكون ساقطا لعدم امتثاله، وليس أمرا ممتثلا حتى يسقط. فإذا وجوب الإعادة ليس ناشئا من جزئية السورة، وإنما وجوب الإعادة أثر ناشئ من نفس الأمر الأول المتعلق بالكل. فإذا الجزئية لا مجعولة شرعا ولا هي ذات أثر شرعي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أننا لو سلمنا أن وجوب الإعادة أثر للجزئية، وجوب الإعادة أثر للجزئية، ولكن إحنا مو مطلق الأثر هو يسوغ التعبد الشرعي. إحنا قلنا إنما يسوغ التعبد الشرعي إذا كان الأثر أثرا شرعيا. إذا كان أكو أثر شرعي حينئذ يمكن للشارع أن يتعبدنا بمورد من الموارد. أما إذا كان أكو أثر ولكن هذا الأثر ليس شرعيا، هذا أيضا لا يخجل التعبد من اللغوية، يبقى هذا التعبد يكون لغوا. هذا الأثر وجوب الإعادة لو سلمنا كون أثرا للجزئية هو أثر عقلي وليس أثرا شرعيا، لأن هو من اللي يحكم بوجوب الإطاعة، وجوب الأداء، ووجوب القضاء؟ العقل. العقل هو الحاكم بوجوب الإطاعة. العقل يقول أيها المكلف، حيث أنت لم تأتي بالصلاة بتمام أجزائها وصلي الصلاة باطلة ناقصة، يجب عليك أن تعيد الصلاة إطاعة للأمر الأول حتى تطيع الأمر الأول الصادر من الشارع المقدس بوجوب الصلاة. يجب عليك أن تعيد. مو الشارع المقدس هو يخاطب المكلف يقول له إذا صليت صلاة ناقصة من دون سورة يجب عليك أن تعيد. لا، الشارع المقدس أمر وانتهى، قال صلي صلاة ذات 11 جزءا، خلص هذا اللي قاله الشارع. أما الذي يقول بوجوب الإعادة عند الصلاة الناقصة، العقل هو الذي يخاطب المكلف يقول له أنت صليت صلاة ناقصة، شارع المقدس راد منك 11 جزء، أنت جبت 10 فقط، هذا أقل وأكثر ارتباطيًا، فلا بد من الإعادة. لا ننسى احنا قاعد نتحدث في أقل وأكثر ارتباطيًا. العقل ما يقول له جيب سورة، وإنما يقول له عيد الصلاة من أول، من أول تعيد الصلاة هاي العشرة أجزاء من دون سورة هاي بمنزلة العدم. الأقل والأكثر مترابطان في مقام الامتثال. صليت عشرة أجزاء لابد أن تعيد العشرة مع السورة. هذا خطاب عقلي، العقل هو الحاكم بوجوب الإطاعة ولزوم الامتثال، اللي وجوب الإطاعة مرة يكون أداء ومرة يكون إعادة، هذا كل من خطابات العقل. فإذا الجزئية لا هي بنفسها مجعولة، لا هي حكم شرعي ولا موضوع ذات أثر شرعي، لأن الأثر المتوهم وجوب الإعادة وليس أثرا في الحقيقة لنفس الجزئية، وعلى تقدير كون أثر للجزئية وليس أثرا شرعيا. فالنتيجة نتيجة الإشكال هو أن حديث الرفع لا ينطبق على الجزئية المشكوكة. حديث الرفع لا عموم له، هو يشمل ما نحن فيه، ما نحن فيه ليس واجدا لشرط الأدلة الأصول العملية، وبالتالي تبطل الدعوة الثانية للمصنف، اللي المصنف قال عموم حديث الرفع جاري في المقام. هذا أصل الإشكال. قال لا يقال إن جزئية السورة المجهولة، هاي المجهولة صفة للجزئية، هاي الجزئية المجهولة، هاي الجزئية مثلا ليست مجعولة. هذا الإشكال على المصنف. المصنف قال نجري حديث الرفع في الجزئية المشكوكة المجهولة، نقول الجزئية مو مجعول شرعي حتى تجي أنت ترفعها بحديث الرفع. إن جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول، لا هي بنفسها مجعولة ولا لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره. يعني والحال أن المرفوع بشكل عام وبشكل كبروي، المرفوع بحديث الرفع لابد أن يكون مجعولا بنفسه، بأن يكون حكما شرعيا مجعولا، أو بأثره بأن يكون موضوعا لحكم شرعي. والمرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره. ووجوب الإعادة، هذا دفع توهم، قد يجي واحد يتوهم يقول لا ليش تقولون الجزئية ما لها أثر شرعي، الجزئية لها أثر شرعي يترتب عليها، هو وجوب الإعادة هذا أثر من آثار الجزئية. يجاوب عنه بجوابين، يقول ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم. الوجوب الإعادة مو أثر الجزئية وإنما أثر بقاء الأمر الأول، يعني الأمر الأول الصادر من الشارع المتعلق بالمركب، هذا بعد خاطب المكلف يقول له امتثلني امتثلني، بعد ليش؟ المكلف ما امتثل بتمام أجزاء وإنما جاء أغلب الأجزاء ولم يأتي بتمام الأجزاء. يقول إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم، يعني بعد علم المكلف بوجوب الجزء المشكوك مثلا أو جزئية الجزء المشكوك، بعد أن يعلم نقول له أنت يجب عليك الإعادة كأثر من آثار الأمر الأول وبقاء الأمر الأول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول مع أنه هو عقلي، مع أن هذا الأثر وجوب الإعادة هذا أثر عقلي مو أثر شرعي حتى نقول هذا يسوغنا أن نرفع الجزئية. الجزئية رفع الجزئية لا أثر شرعي يترتب عليه، نعم هناك أثر عقلي، لكن هذا الأثر العقلي لا يخرج إجراء حديث الرفع عن اللغوية، يبقى لغو. يقول مع أنه هو عقلي وليس شرعيا حتى يرتفع بحديث الرفع، وليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا. هاي وجوب الإعادة هو في الحقيقة صغرى من صغريات وجوب الإطاعة، مرة الإطاعة تتحقق بالأداء مرة تتحقق بالإعادة، بالإعادة مرة ثانية. هذا أثر شرعي، أثر عقلي وليس أثرا شرعيا. هذا أصل الإشكال والجواب يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.